أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المبحث الثاني الذي قد يعبر عنه بالتنبيه الثاني من تنبيهات بحث التردد، وهذا البحث قد صيغ في كلمات جملة من المحققين بصياغة صغروية تطبيقية. وخلاصة الأمر هو أن المحقق الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، هو اسمه الشيخ جعفر الجناجي، قيل كاشف الغطاء بعدما صنف كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة، واشتهرت العائلة والأسرة بعد ذلك باسم كاشف الغطاء، وهو من نواحي النجف الأشرف، يعني قرية من القرى. ذهب في فرع فقه متسالم عليه من حيث الفتوى لوجود الأدلة الناطقة بذلك، وهو من صلى جهرا في موضع الإخفاء أو العكس، في أنه لا تعاد الصلاة منه، بل لا يعاد ما قرأه حتى لو التفت ويستطيع الاستدراك قبل الدخول في ركن لاحق. هذا الفرع الفقهي مجمع عليه، منصوص واضح لا إشكال فيه، خصوصا في حال عدم الإشكال فيه في حال الجهل أو الغفلة أو النسيان، بل بعضهم تكلم في حال العمد أيضا. ما لنا شغل بالعمد؟ تخريج الفتوى واضح وهو منصوص، وإن لم نعرف وجهه أو فلسفته، لكن الشيخ جعفر أطلق كلاما أفاد فيه بأنه يصحح من حيث الترتب، ولم يبين وجهه بشكل فني صناعي. لكن توجيهه في الجملة واضح، إذ يقال بأنه في حال ترك أحدهما الذي هو الوظيفة، في حال العلم والذكر والالتفات، تركه في غير هذا الحال إما لجهل أو غفلة أو نسيان، في فرق بين الغفلة والنسيان، جيد، فإنه يكون مأمورا بالصلاة الإخفاتية وإن كانت الصلاة في الأصل جهرية. هذا معنى أنه يحل المسألة على أساس الأمر الترتبي. إجا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف فأفاد في الرسائل بأننا لا نعقل الترتب، واكتفى بذلك ولم يبين وجهه. هل مراد الشيخ الأنصاري بأنه ما بيعقل الأمر الترتب كبرويا، أو لا يعقل الترتب هنا في هذا المورد؟ طبعا المعروف عن الشيخ الأنصاري أنه لا يقول بالترتب، ومحذوره ثبوتي، فيمكن أن يكون مراده لا يعقل الترتب، لا يعقله مطلقا هنا وفي غير هنا، مش لخصوصية المورد. وقد جرى بعد ذلك الشيخ النائيني وبعض من تأخر عنه على طرح البحث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. ويمكن طرح البحث وهكذا ينبغي بنكتة كبروية يجعل هذا المورد من تطبيقاتها، وهي إحدى نكتتين على سبيل مانعة الخلو. أقول على سبيل مانعة الخلو، إذ سيتضح أن كلا منهما حيثية كافية لطرح البحث كبرويا، وكلتاهما موجودة في المقام. أرجو الانتباه. النقطة الأولى لقد تكرر مرارا وطرق مسامعكم في الأيام الخوالي أن مورد البحث في الترتب التعارض والتنافي الاتفاقي، أي في بعض الحالات لا في جميعها. ولذا فإن المتعلقين مقدوران في حد نفسيهما، وإنما تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فيسبب ذلك تنافيا. ولا بد من فرض هذا الأمر في بعض الحالات، وإلا أفضى إلى التعارض. هذا ما يستفاد في الجملة من كلمات المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف. وبحثنا هذا الذي نحن بصدده، البحث الصغروي، فيه هذه الحيثية، إذ التنافي بين الجهر والإخفاء فيما لو كان مأمور بكل منهما تنافي دائم، مش في بعض الحالات، كما لا يخفى. ولئن كان لدينا شك سابقا في أن المحقق النائين يريد من ذكر هذه العبائر والكلمات مجرد الإشارة إلى المورد الشائع لبحث الترتب، لا الاحتراز مطلقا عن التنافي الدائم، فإن هذا التطبيق يدفع الشك، حيث إنه رضوان الله عليه يشكل فيما يشكل على المحقق كاشف الغطاء أعلى الله مقامه في المقام، بأن التنافي في المقام دائمي فيكون خارج عن الترتب بالكلية، يعني خارج عن بحث التزاحم، يعني داخل في بحث التعارض. هذا البحث كما ترون يا إخواني هذا المورد مصداق له، لكن حيثية حيثية كبروية، ومن المهم أن نبحث وجه الحقيقة في هذا الكلام. ألا يتصور التنافي دائميا ولا يكون ملاكيا ولا يرجع إلى الدلالة والمدلول بين الدليلين حتى يكون من التعارض، بأن يكون الملاكان موجودين والتشريعان موجودين، تضيق القدرة دائما عن الجمع بينهما، فيشرع أحدهما مطلقا ويشرع الثاني مقيدا إذا كان الأول أهم، أو يشرعان معا مقيدين ويكون نتيجة ذلك التخيير بينهما. ألا نتصور هذا المعنى بحيث نجزم بأنه من باب التعارض أم لا نتصور؟ النقطة كبروية، الجهر والإخفات من هالقبيل يا إخوان، دائما وأبدا القارئ في الصلاة إما يجهر أو يخفت، فقد يكون الملاك موجود فيهما معا لكن في أحدهما أقوى في بعض الأوقات، قد يكون الملاك أصلا للقراءة، خلينا نفترض هكذا، وكيفية الجهر في بعض الأوقات ملاكها أقوى، لكن في الثانية أيضا موجود الملاك، ولذلك إذا غفل فقرأ بها اكتفي بها، ها؟ فيكون شبيه بمن شرب الماء المعكر لكن حقق له ملاك الشبع، ها؟ وإن لم يكن هو المطلوب. إيه مو مشكلة، ما نحن بهمنا تأسيس المبنى، إذا تصورنا المطلب فنجوزه ثبوتا، نحن مشكلتنا بحث ثبوتي في الترتب برمتك البحث شو. هذه حيثية يا إخواني كبروية، هذا المورد الذي يبحث هو من مصادقه، وفي إلى مصادق أخرى مثل التمام في موضع القصر ولو في بعض الظروف، دلت الأدلة على صحة الصلاة التي جاء بها تماما في موضع القصر، فهذا كيف نصححه؟ البعض صححه من طريق الترتب أيضا. هذه حيثية كبروية، توجد حيثية كبروية أخرى أيضا يمكن طرح البحث على أساسها. دائما إما تصلي صلاة جهرية وإما تصلي صلاة إخفاتية، مش في بعض الحالات مش تزاحم، ما عم قول تزاحم، أنا ما عم قول تزاحم، قد نخرجها من بحث الترتب بنقطة أخرى إنه ما في تزاحم أصلا هون. لا، المورد من الموارد، لو وجد أمر بالإخفات وأمر بالجهر تنافي في بعض الحالات والله دائمي هنا، يعني مثل تطهير المسجد وصلاة الظهر أو العصر في آخر الوقت، مش مثل
المعيار في الاتفاقية والدائمية ما مورد مورد النص او الامر دائما واحد من الاثنين
احسن
انه لا اتفاقا قد يكون
احسن قد يجتمعان وقد يفترقان قد لا يكون لا هذا ولا ذاك في بعض الاوقات كما في الصلاة قبل الوقت لا يوجد لا أمر لا بالصلاة ولا بغسل الطهارة عن النجاسة عن المسجد لأني لم أعلم بها أو لم تحدث. جيد، النقطة الكبروية الأخرى يا إخواني اللي بتحتاج بحث في المقام أو يمكن طرح البحث على أساسه فيكون له صفة كبروية هو أن الترتب هل يختص جريانه بالضدين اللذين لهما ثالث؟ أم يجري في الضدين اللذين ليس لهما ثالث؟ لكن هذا كبرويا لا بحث فيه في الحقيقة، كبرويا لا ينبغي البحث فيه يا إخوان، فإن الضدين اللذين ليس لهما ثالث ترك أحدهما. عبرت عنه بالعصيان بالترك مو مهم، المحقق لموضوع فعلية الآخر. يجعل الآخر ضروري الحدوث. صحيح أن الأول لا يمنع عن تحقيق موضوع الثاني، لكن ترك الأول هو تحقق تلقائي للثاني، وفي حالة فرض وجود الموضوع فلا يمكن أن نتصور فرض وجود الموضوع إلا بوجوده هو، فلا يقع على صفة مطلوبية لأن طلبه يكون من طلب تحصيل الحاصل. إذ لا نتصور في الضدين اللذين ليس لهما ثالث انعدام أحدهما إلا بتحقق الآخر كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن هذا يكون خارج عن محل البحث حينئذ كبرويا. نعم البحث صغرويا ربط بهذه المسألة، حيث أن البعض جعله من الضدين اللذين ليس لهما ثالث والبعض جعله من الضدين اللذين لهما ثالث. فلذلك البحث الكبروي الثاني ما فيه بحث مهم، ندعه جانبا. بعبارة أوضح يا إخوان، في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، نحن بشو عم نبحث عن الترتب؟ عم نبحث عن إمكان فعلية الأمر الثاني بحيث يرسل نحو متعلقه إن تحقق موضوعه وهو ترك الأول، مش هيك؟ هذا عمدة بحثنا في الترتب. لما نحن نقول بأنه الضدان لا ثالث لهما، يعني بمجرد الترك تحقق الثاني، شو له معنى مطلوبية الثاني حينئذ؟ يعني تحقق موضوع إيجابه يساوق تحققه في الخارج، فكيف يوجب؟ كيف يطلب؟ وقد تحقق بحسب الفرض، ما له معنى وقوعه على صفة المطلوبية، فإن وقوعه ضروري حينئذ. لذلك عم نقول ما في نقطة كبروية تبحث هنا. أما النقطة الأولى، تعالوا معي يا أخوان، التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. بالتضاد أو التناقض، والتضاد بيرجع للتناقض في الحقيقة، إما ذاتا أو عرضا كما في الضدين الحقيقيين والنقيضين الحقيقيين، عرضا كما لو علمنا من خارج في طول علمنا بتلك النكتة علمنا بالتكاثف بين الدليلين. ويعني التعارض عدم إمكان صدور التشريعين معا من الشارع، ويعني فيما يعني عدم وجود ملاك تام لأحدهما على الأقل، وقد لا يكون ملاك لأي منهما. جيد. وإنما يصح سد باب البحث في الترتب بالنسبة لحالات التنافي الدائمي. إذا قلنا بأن التنافي الدائمي يساوق عدم تعقل وجود الملاكين ومبادئ الحكم في الحكمين اللذين يتنافيان في عالم الوجود بشكل دائمي، أما لو لم نستطع أن نثبت ذلك بأن تصورنا وجود الملاكين والإرادتين، لأن الإرادة لتحقيق نفس هذا المتعلق بمعزل عن أي شيء آخر، وكان التنافي انتبهوا إنما هو من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فقط، ولم يثبت لدينا تنافي في رتبة أسبق، فهل يمكن أن يقال بأن التنافي وإن كان في مرتبة ضيق القدرة عن الامتثال ما دام تنافيا دائميا لا نتعقل طرح بحث الترتب، بل يصبح كاشفا عن عدم وجود الإرادتين أو الملاكين معا؟ هنا حقيقة البحث يا أخوان، هذه حقيقة البحث بعبارة أوضح يا إخواني. التنافي الدائمي إما يكون في المبدأ وإما يكون في المنتهى. إخواني واضح إذا في تضاد في المبدأ ما ممكن أن يؤمر أو يراد حد كلاهما، لأن التنافي في المبدأ، في المبدأ يعني الملاكان لا يجتمعان معا، بصير كسر وانكسار في عالم الملاك، إرادتان فعليتان لا توجدان. أما إذا كان التنافي في المنتهى فلا تلازم بين وجود التنافي في المنتهى ووجوده في المبدأ، قد يكون في المبدأ لا يوجد أي نحو من أنحاء التنافي وينحصر التنافي في المنتهى من غير فرق بين التنافي في بعض الحالات، اتفاق يعني في بعض الحالات مثل إزالة النجاسة والصلاة اتفق تعاصرهما في نهايات الوقت كتكليفين، وبين كونه دائميا. القائل بأنه إذا كان دائميا وكان سببه ضيق القدرة أي في منتهى الحكم يفضي إلى التعارض مطالب بإبراز النكتة، والتي لا بد وأن تكون قادرة هذه النكتة على إثبات التنافي في عالم المبدأ، إذا مش في عالم الملاكات في عالم الإرادات، إذا مش في عالم الإرادات في عالم جعل التكليفين. انتبهوا يا أخوان، عم نقول هذا الكلام ونحن متعقلون للترتب، إما نقول به أو لا نقول مو مهم، متعقلون لطرحه. في ناس ما بيتعقلوا طرح الترتب أصلا، ما لنا شغل فيهم هؤلاء، في ناس يتعقلون طرح الترتب لكن ما قالوا به إثباتا. في ناس تعقلوا وقالوا مثل محقق النائيني وأكثر من تعكر عنه. الذي يريد أن يقول بأن التنافي إذا كان دائميا فدائما يكون من باب التعارض عليه أن يبرز النكتة الدالة على ذلك. الذي يظهر لنا من المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف وفي هذا البحث قد صرح بذلك بأن التنافي إذا كان دائميا ولو كان سببه عالم المنتهى هو من التعارض وليس من بابنا فلا يعقل فيه الترتب. في مقابله تلميذه السيد الخوئي أعلى الله مقامه صرح بأنه لا فرق بين كون التنافي دائميا أو غير دائمي، العبرة في كونه من باب التعارض هو التنافي بين مدلولين دليلين، أما لو كان التنافي بين المنتهيين فلا. هذا البحث المستاهل البحث ويليق بالأصولي. أما قصة التطبيق فتأتي إن شاء الله، تطبيق بين الجهر والإخفاء بعد أن نحقق هذا، يعني تأتي يأتي أن إن شاء الله تتمة البحث. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.